إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل ما نريد، وأن نعظم الرغبة في الله عز وجل، فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيته إياها، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لن ينقص من خزائن الله عز وجل شيء لو أن العباد من أولهم إلى آخرهم سألوه أوسع السؤال فأعطاهم كل واحد مسألته، لن ينقص ذلك مما عند الله شيئا. لأجل ذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل بثقة، أن نسأل الله عز وجل برجاء واسع، أن نسأل الله عز وجل موقنين الإجابة. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه. لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا مقام الاستثناء فيه غير محمود. إذا تعلق طلبك بما عند الله عز وجل فلا تستثني، بل اعزم المسألة، اقطعها، قل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، إذا تعلق بما عند الله عز وجل. أما إذا تعلق بشيء في الدنيا أو تعلق بشيء لا تدري نفعه من ضره، فقل اللهم كما تعلمنا في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا، الزواج، الوظيفة، التجارة، الانتقال إلى مكان آخر، إدخال الواد المدرسة دي، أدخل القسم ده، اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا من الأمور خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن كذا وكذا من الأمور وتسميها شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. بتعلق هنا، تعلق المسألة، لأنك لا تدري إذا كان مطلوبك خيرا أم شرا. إنما إذا تعلق مطلوبك بما عند الله فقل اللهم اغفر لي، لا تقل إن شئت، اللهم أدخلني الجنة، اللهم تب علي، اللهم أرضني، اللهم اعف عني، اعزم المسألة. وليعظم أحدكم الرغبة. بعض الناس يسأل وهو يستنقص ما عند الله عز وجل، وكأنه يقول إن الله عز وجل لن يعطيني ذلك. بعض الناس يسأل ذلك، يعني يأتينا بعض الناس بذنوب عظيمة وكلنا ذو خطأ، يقول فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، أقول له تب إلى الله ويقبلك، بلني بعد اللي عملته ده كله، كأنه يتعاظم القبول على الله عز وجل، كأنه يقول إن القبول أو التوبة على ذلك العبد العاصي بذنوب عظام جسام ضخام يعجز الله عز وجل. هذا أمر خطير في العقيدة. لأجل ذلك علمنا رب العزة في الحديث القدسي فقال من علم، علم العلم اليقين التام، من علم أني ذو قدرة على أن أغفر الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. عشان كده اسأل ربنا سبحانه وتعالى وأنت واثق فيما عنده، ووسع السؤال واطلب ما شئت. وليعظم أحدكم الرغبة، ارغب فيما عند الله في أعلى درجة. إذا سألتم الله عز وجل الفردوس الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. بعض الناس يقول لك لا بس أنا كفاية كده بتحت في الجنة. طب وليه ما تعظم الرغبة؟ لعل الله عز وجل أن يعلم منك صدقا في الدعاء وإخلاصا فيه وتوجها إليه وإقبالا عليه وتذللا بين يديه فيفتح لك الباب فترقى إلى أعلى الجنات. وليعظم أحدكم الرغبة. هذا ما فعله سيدنا زكريا عليه السلام حين رأى ما يأتي مريم عليها السلام من الرزق الواسع. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طالما بغير حساب يبقى السؤال يكون بحساب ولا من غير حساب برضه واسع. هنالك دعا زكريا ربه. طيب دعا زكريا ربه بسؤال حسب الأسباب التي أودعها الله خلقه يستحيل أن يتحقق. اشتعل الرأس منه شيبا ووهن عظمه وضعفت قوته وبلغ من الكبر عتيا، وبالأسباب البشرية المعهودة والقوانين الكونية المضطردة لا نتصور أبدا أن ينجب مثل هذا الرجل أو مثل تلك المرأة العاقر، وكانت امرأتي عاقرة. إلا أنه لما وجد رزقا يأتي مريم، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وهي متفرغة للعبادة، أعظم الرغبة حينئذ. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بالمقاييس البشرية يقولوا لي يا عمي بعد إيه خلاص، يعني بالأسباب البشرية والقوانين الكونية لن تنجب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بعض الناس وإحنا مرينا بهذا ونحن طلبة ممكن يقول اللهم إني أسألك النجاح، أنا عايز أنجح بس، أخذ الشهادة لا أطلع بمادة ولا اتنين ولا أسقط، أنا راضي أجيب مقبول. طب ولي ما تقول اللهم ارزقني امتيازة، ما تقول اللهم اجعلني أول دفعتي أو من أوائل دفعتي، لما لا تقول ذلك؟ حين تطلب ذلك ستفعل، لكن إذا قلت أنا أريد النجاح فقط لن تفعل. سألت سؤالا ضيقا فستعمل عملا قليلا. أنت حتقول على قد اللي أنا عايزه حشتغل، إنما لو سألت المنزلة العليا تعلم أن لها مهرا غاليا، عندئذ ستعمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من يخطب الحسناء لم يغلها المهر. تخطب واحدة فيها كافة المقومات هتقول من جنيه لمئة ألف، واطلبوا اللي انتوا عايزينه. إنما في واحد يقول لك لا ده أنا عايز واحدة على قد حالي، 10,000 جنيه 5,000 جنيه مهر وأجهز مش عارف بإيه. خلاص انت رضيت بكده، يبقى إذن سل الله عز وجل أن يوسع عليك وأن يعطيك بغير حساب. وهذا ما سأله عباد الرحمن كما تعلمنا في سورة الفرقان حين دعوا قالوا اللهم اجعلنا من المتقين. لا، ما قالوش اجعلنا من المتقين. من المتقين يعني في الصف الأخير، في الصف الوسطاني، في ذيل القافلة، ما قالوش كده. قالوا ايه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هي دي وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. حين تسأل الله عز وجل مثل هذا السؤال تتعلم فن العمل على قدر سؤالك، وهذا مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه. أما الصالحون فلديهم الكثير، حين يتوجهون إلى الله عز وجل بدعوات يعظمون فيها الرغبة ليتوجهوا إلى الله عز وجل في المسار الصحيح على استقامة من غير انحراف. خذ عندك، كانوا يعتبرون الدعاء هو الدواء الشافي والعلاج الناجع. الترياق المجرب، الترياق دواء السم الذي لا يترك أثرا للسم. قال حبيب أبو محمد العجمي الفارسي المتوفى 131 هجرية وكان زاهد البصرة وعابدها، الذي تاب على يد الحسن البصري ولازمه وكان تلميذا له، قل خالد بن خداش: كنا إذا دخلنا على حبيب أبي محمد الفارسي يقول لنا: افتح جؤنة المسك وهات الترياق المجرب، الدواء المجرب مع الشفاء، افتح جؤنة المسك وهات الترياق المجرب، ثم يقول لنا: جؤنة المسك القرآن الكريم، والترياق المجرب الدعاء. الجؤنة هي السلة التي يضع فيها العطار قارورات العطر ليحفظها، والقرآن الكريم فيه صور، كل صورة تشتمل على معاني، فأنت تأخذ من تلك الصورة وتلك الصورة وتلك الصورة أمورا يتجدد عطاؤها، وتشتاق كل مرة إلى ما فيها من عطايا، كما تشتاق إلى تجديد أنواع المسك أو أنواع العطور في كل مرة. فكأنه يقول لهم: اقرأوا القرآن كما تحبون أن تحرصوا، أو كما تحرصون على أن تتعطروا. ففي واحد فينا بيبحث عن عطر، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى يستقر، يقعد معاه شهر اثنين سنة وبعد كده يقول لك: أنا غيرت العطر، لقيت واحد أحسن منه. فلا يزال يبحث عن العطر الأفضل شهرا تلو شهر وعاما تلو عام. كذلك أنت ينبغي أن تبحث في القرآن عما أراد الله منك، عن الرسائل الموجهة إليك ختمة بعد ختمة وسورة بعد سورة وآية بعد آية. وهات الترياق المجرب، يعني بعد أن نقرأ القرآن الكريم وأن نتفهم رسائل ربنا إلينا من القرآن الكريم، فلندعو الله عز وجل، فإن الدعاء دواء وشفاء لكل داء ولكل مرض. من ذا الذي دعا الله عز وجل فرده؟ من ذا الذي دعا الله عز وجل فلم يجب؟ سيجيبك على صور أربعة: إما أن يجيبك في الحال، وإما أن يجيبك بعد حين في الدنيا، يوم شهر سنة ستين الله أعلم، بس هتشوف الإجابة بعد حين، وإما ألا يعطيك ما تطلب بل يدفع عنك من السوء مثل ما طلبت، وإما أن يدخر لك دعاءك في الآخرة، لأن الدعاء هو العبادة، فستجد حسنات التذلل بين يدي الله عز وجل، وفي كل خير. أما مطرف بن عبد الله المتوفى سنة 95 هجرية، فكان هذا الرجل يقول لتلامذته، وهو أحد الزاهدين الثقات العابدين: نظرت في بدء هذا الأمر ممن هو، فإذا هو من الله عز وجل، كل شيء من الله، كل شيء لا يقوم إلا بالله، ونظرت في هذا الأمر على من تمامه، إذا كان البدء من الله فمن الذي يتمه؟ قال: فوجدت تمامه على الله، ونظرت في ملاك هذا الأمر فوجدته في الدعاء. أراد أن يقول لنا: إذا كان بدؤنا ومنتهانا وتمام أمرنا من عند ربنا، فلا غنى لنا عن التوجه إليه بالدعاء. ملاك أمرك في البدء وفي الختام أن تتوجه إلى الله بالدعاء، واسأل واحدا سلك سبيل الطاعة بعد معصية أو بعد غرق في المعصية، مفتاحه كان التوبة، والتوبة تبدأ بدعاء رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم مع بقية شروط التوبة. فحين يموت على الطاعة اسأله ما الدعاء الذي كنت تدعو به، فيقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وذلك بعد أن ذاق حلاوة الطاعة فأراد أن يستمر عليها حتى يموت عليها. إذن البدء من الله وتمام الأمر على الله، فلا يصح لك البدء ولا يتم لك الأمر إلا إذا توجهت إلى الله عز وجل بالدعاء. لأجل ذلك علمنا الصالحون أدعية كثيرة وجيزة قصيرة كما أشرنا في الخطبة الماضية وذكرنا بعضا منها، نضيف إليها بعضا آخر. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 32 هجرية، حكيم الأمة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنكم لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح. إنكم لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، حين نلتف حول الأخيار الأبرار الأطهار الذين يحرصون على إقامة الدين والدعوة إلى الله وهداية الناس وإرشادهم إلى الحق والتعمير والبناء والخير والفضيلة، لن نزال بخير. أما إذا انصرفنا عن الأخيار إلى الأشرار وأثرت فينا فتنهم وروعت قلوبنا أبواقهم واختطفت أبصارنا ألعابهم السياسية والثقافية حينئذ ننزع الخير. إنكم لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، طالما ملتفين حول الأخيار. وقيل فيكم بالحق فعرف، حين يقال الحق من أهل الحق يصدق الناس ويقولون صدقتم، لا أن يواجهوا بالتكذيب أو بأنهم تجار دين. صرنا نسمع نغم الآن على قطاع واسع، كنا بنسمعها من الليبراليين بس والعلمانيين والشيوعيين، ما حد يتكلم بالآية والحديث أو بالدين يقول لك تجار دين تجار دين تجار دين. الأزهرية عندهم تجار دين، قالوها العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، قالوا على الأزهرية تجار دين، وشيوخ فتة يقول لك الشيخ من دولة يأكل الفتة ويفتي الفتوى، مش بيقولوا كده؟ وعندك الفيلم اللي عملوه لما قال له طلق يا ابو مش عارف مين ومقابل جاموسة ونص فدان، مش كده؟ علموا الناس ان مشايخ بيبيعوا دينهم، يبقى الازهريين بيتجار دين، بيخطبوا عشان عشان الدنيا بس، بيعلموا عشان الدنيا، ده كده شعار الليبرالي العلمانيين. طب الاخوان تجار دين برضو عندهم، طب السلفيين برضو تجار دين عندهم، امال مين بقى اللي ما بيتاجرش بالدين؟ هم يعني اذا كانوا حاطين الدين تحت رجليهم، فهم يقولون كلمة سوء حتى صرنا نجدها نغمة واسعة في قطاع عارم من الناس. كل واحد يقول ها الإخوان تجار دين، طب تعرف مين من الإخوان؟ يقول لك معرفش، ده السلفين دول تجار دين وأصحاب شهوات، وواحد منهم طلع كذاب والتاني طلع بتاع نسوان والله أعلم بالحقيقة. الله، طب تعرف مين منهم كويس؟ يقول لك معرفش. شوف الناس بتعمل إزاي. يبقى إذا قيل بالباطل فعرف واشتهر وذاع على الألسنة لن نكون بخير، إنما إذا قيل بالحق فعرف واشتهر وذاع على لسنا فنحن بخير. ده مقياس، إنكم لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف. ثم يقول ويل لكم، دمار، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح. عارف الشاة النطيح يعني نطيح في صدق مبالغة، نطيح على وزن فعيل صيغة مبالغة، يعني ايه؟ الشاه الضعيفة التعبانة اللي في قطع الغنم كل خروف يعدي يديها نطحة لحد ما كسروا عظمها ومسحوا بها الأرض. كل اللي معدي من الغنم يلطش فيها. أهو إذا أصبح العلماء فينا كالشاة النطيح فويل لنا، ليس منا من لم يوقر ايه؟ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وده اللي حاصل بالفعل. هات لعالم كده من علماء الأمة دلوقتي لم يسلم من الطعن، ده أصبحوا بيعملوا عليهم برامج هزلية وساخرة ويقول لك احنا بننتقد. أتنتقدون بالنيل من أعراض العلماء؟ لقد أمرنا بستر العورات، يعني حتى لو رأيناه يزني نستره ولو بثيابنا. ألم يعلمنا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أنه بشر. لما ماعز الأسلامي راح يعترف على نفسه بالزنا، مين اللي أثر فيه وخلاه يعترف؟ واحد صاحبه قال له مش هتنجو من النار إلا إذا اعترفت. فنعصم قال له هلا سترته ولو بثوبك؟ كان يتوب بينه وبين ربنا. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. مبدأ غايب. ذوي الهيئات اللي هم المقدمون في المجتمع، رئيس، وزير، شيخ، داعية، أستاذ في جامعة، طبيب، مهندس، حد كبير في منطقته. مش معناها ان احنا بنجاملهم ونسكت لهم على الشر، لا. المقدمون الأخيار، الوجهاء الأبرار، العلماء الأطهار، القادة الشرفاء، بشر يصيبون ويخطئون، إلا أنهم لطهارتهم وشرفهم ونبلهم وبرهم لا يخطئون عن عمد، بل يخطئون عن جهل. مش بيتربصوا بالخطيئة عشان يعملوها. فإذا أخطأ واحد من أولئك الأبرار الأطهار الشرفاء المقدمين ذوي الوجهات ذوي المكانات ذوي المنازل فقد أخطأ عن جهل. فأقيلوا عثرته، يعني استروا عليه وعالجوا الخطأ. فإنكم إذا فضحتموه تسقط القيمة والقامة ولا يجد الناس أسوة فتتفشى المنكرات. هو ده اللي شغال في الإعلام، هدم الكبار. يتصيدون أخطاءهم ويضخمونها، وهذا شأن من شؤون المنافقين. يتصيدون الأخطاء ويضخمونها وينفخون فيها النار ويتتبعونها بالمنقاش. لو كانت مستورة وكانت من سنتين ثلاثة وخلاص خدت زمانها، يدوروا فيها ويطلعوها. بصلهم جايبين فيديوهات أو كلمات أو مقالات بقالها 5-6 سنين ويطلعها دلوقتي. ليه؟ لأن احنا في مرحلة تطهير وقايمين على البناء. فيوم يهد الناس اللي ماسكة المسطرين والإدة والخيط والمسطرة والبرجل علشان ما فيش حد يساعد معاهم. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله عقر داره. فبشر الساخرين من الأطهار البشر الذين يصيبون ويخطئون، بشر الساخرين المتتبعين للعورات، الهتاكين للأستار، الفاضحين للأسرار، غرضهم الفضيحة وليس النصيحة، غرضهم التشهير وليس النقد البناء. بشرهم بخراب ديارهم ولو بعد حين وبفضيحة عاجلة غير آجلة، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا يسترنا جميعا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللي ماشي دلوقتي في المجتمع سواء بقى على مستوى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء أو على مستوى مشاهدة الناس وتتبعها لمثل التتبع العورات، هيودينا في داهية. يعني مش اللي بيسخر لوحده أو اللي بيكتب أو اللي بيصنع المادة الإعلامية واللي بيساعده وبيتفرج عليه واللي بيعمل عنده إعلان في صحيفته أو في قناته، ده هيتفضح. هيتفضح، يفضحه الله ولو في عقر داره. الساخر والمشاهد ليه والمعلن عنده والمروج ليه والناقل لكلامه، فلنتق الله في أنفسنا. أصبح العلماء كشات النطيح، لحوم العلماء بقت في كل فم دلوقتي، لحوم الدعاة الذين سامهم الظلمة سوء العذاب. تلاقي الواحد من الساخرين دول أو الكاتبين أو أصحاب الملايين في القنوات الفضائية اللي بياخد 1,000,000 و2,600,000، الواحد منهم كان قاعد في وسط عيال ويأكل معاهم مهلبية وبليلة، ده للغلابة حتى مهلبية. منهم يعرفوا المهلبية؟ مارون جلاسي زي ما بيقولوا. دول كانوا فين؟ في الحرير، في الدف. طب والدعاه اللي موجودين دلوقتي وهم بشر يصيبون ويخطئون كانوا فين؟ في غياهب السجون، في المعتقلات، شب أبناؤهم ولم يروهم. والله في ناس عيالها وصلوا 30 سنة وما شافوا أبهاتهم أصلا، يا دوبك اتولدهم أو كانوا في بطون أمهاتهم وأبهاتهم قعدوا في المعتقلات 30 سنة و20 سنة، وقاعدين يقولك دلوقتي الشيوخ كلهم أخطاء والدعاء كلهم أخطاء ويفتشوا عنهم. وصية أبي الدرداء رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح. حدش بيصد عنه، وبقت سيرته على كل لسان، وكل اللي عايز يطعن فيه يطعن. ثم يدعو أبو الدرداء بهذا الدعاء، ونحن نتكلم عن الدعاء وتلك مقدمة له. يقول أبو الدرداء: اللهم متعنا بخيارنا، وأعنا على شرارنا، واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا، وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم. متعنا بخيارنا، نبقى عارفين النعمة اللي في وسطنا. في ناس كانت بتقول الحق أيام الظلم وما زالت موجودة، دول يتلفوا في حرير، دول يتعملوا تيجان للرؤوس على أنهم يصيبون ويخطئون وليسوا مقدسين ولا معصومين. كل مرة حنقول السطر ده، حبوش أنهم ملائكة، لكن الغالب عليهم الإخلاص، ولا نزكيهم على الله، الغالب عليهم الصدق والعمل للإسلام. أفلا تشفع حسناتهم المتكاثرة في بعض سيئاتهم أو في بعض سواتهم؟ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا، لأننا لم نقدر على الأشرار وحدنا، فهم متكاثرون، ومهما فعلنا فإن عندهم عددا، فإن لهم عددا، وإن عندهم عددا، وبين أيديهم آلات وآلات. عد القنوات الإسلامية والجرائد الإسلامية كده، هتجيب 5 على صوابعك. الناس على عجريها وبجريها، القناة الإسلامية على عجريها وبجريها. الناس الرحمة، الحافظ، الخليجية، في واحدة اسمها نور الحكمة، في حاجة تانية بعد كده عندنا في مصر، لا الفتح ملاش علاقة بالواقع خالص، معزولة عن الواقع، ملاش في الواقع نهائي، حاجة تانية خالص. بس 5 قنوات بس. أزهري ماشي، أو يلا عديها تمشي معانا. 5-6 قنوات. عد بقى كم قناة ليبرالية يسارية شيوعية، عد الأوصاف اللي انت عارفها بيتصرف عليها قد ايه. طب القنوات اللي بيقال عنها إسلامية في كم إعلان فيها علشان يغذي البرامج ويطلع 50 كاميرا يعمل مباشر من كل مكان؟ مفيش، بطانيتين على دفاية على الحافين واحتمال حلتين معاهم. طب في كام شركة بترعى البرامج اللي بتهدم في أخلاقنا وديننا وتصير الإشاعات على مدار الثانية مش الدقيقة لين ونهار، وإحنا اللي بنشجع الشركات دي؟ أعدها كلنا عارفينها، طب ما بنقطعهاش ليه؟ الله أعلم، يمكن مصدقين. طب الجرائد بقى اللي قاعدة تهز في المجتمع هزا وتزلزل فيه زلزلة وتشع الأراجيف، كام وبتوزع قد ايه وبتتصرف قد ايه؟ طب تعد كم جريده اسلاميه؟ هم برضو 5 تقريبا، الفتح والنور والحريه والعداله على عجريها وبجريها برضو، والحريه والعداله والمصريون، في حاجه تانية؟ بس والرحمه بس، خلصت الجرايد. طب كم جريده بقى قاعده تطعن؟ ده اخبار الشهوات لوحدها اعد لك منها 100 وانا بشوفهم مرصوصين مع بتوع الجرايد، واخبار الحوادث ويجيب لك صور عاريه في الحوادث في الاول برضو اعد لك منها 100. طب والجرائد إياها اللي بتفسد في السياسة والثقافة والفكر والمجتمع؟ عشان كده أقول لك أعنا على شرارنا، أعنا على شرارنا، اللي هي زي ما قال الربيون: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. ربيون يعني إيه؟ يعني ربانيون، يعني يعرفون الله ويؤدون حقه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دي زي وعنا على شرارنا، اللهم متعنا بخيارنا وعنا على شرارنا. ثم يقول: واجعلنا خيارا كلنا. ما هو من جور السعيد يسعد. طب أنا بدعي للأخيار، اللهم اجعلني منهم، رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإحنا بنقول اللهم احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، مش بندعي الدعاء ده؟ هي دي واجعلنا خيارا كلنا. ثم يقول: واجعل أمرنا عند خيارنا. أمرنا يعني إيه؟ الحاكم الوزارة الإمامة والعلم نعم، الذين يتمكنون من أموال المجتمع واقتصادي نعم، اجعل أمرنا أمر إدارة بلدنا دينا ودنيا عند خيارنا، لأنهم سيعدلون فيما ولاهم الله وسيتقون الله عز وجل في الرعية. وإن أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني كل زمن يجي من بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدد الصالحين يقل، حتى يبقى في الناس حثالة لا يباليهم الله باله، يعني ما لهمش قيمة ولا وزن عند ربنا، فيقعد معهم يعمل يخاف على نفسه لا يتفتن والعياذ بالله. هذا دعاء. ثم أجد ابن جبير يقول كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون أو يساءون. مات أبوك، ماتت أمك، مات صاحبك، مات كبيرك وسبقك إلى الدار الآخرة، عملك من بعده يعرض عليه، فيسرون إذا عرض عليهم من عملك الخير، ويساءون إذا عرض عليهم من عملك الشر. يقول ثم رأيت أبا الدرداء يسجد ويقول، يبقى هو ساجد بيكرر الدعاء ده، اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به خالي عبد الله بن رواحة أو يمقتني به عندك، اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به خالي عبد الله بن رواحة أو يمقتني به عندك. ما هو عبد الله بن رواحة كان خال أبي الدرداء، وكلاهما من الخزرج من الأنصار، وكان عبد الله بن رواحة له أثر في أبي الدرداء وكان من أسباب إسلامه، فكأنه يقول مات خالي عبد الله بن رواحة واستشهد في غزوة مؤتة مع زيد وجعفر، يقول أعوذ بك أن أعمل عملا لا يشرفني بين يدي خالي، يقول لنا علمتك الإسلام وسبتك من ورايا عشان تحمل الراية يا أبا الدرداء، عملت فلو لأني أصرت وما حملتش الراية وعملت من بعده على ما يرضي الله هب خزيته. عامل زي الأب ما يصرف على ابنه ليل ونهار ويقول له يا ابني أنا بطفح الدم علشان أربيك وعشان أكسيك وعشان أشرفك في وسط الناس وعشان تلاقي تتعلم تعليم كويس، اوعى يا ابني تخزيني أو تسود وشي وتجيب لي نتيجة مش كويسة، هي معناها كده. طب إذا كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به خالي عبد الله بن رواحة أو أن يمقتني به عندك يوم يلقاك، فما نقول نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لنحن أحرى أن نقول ذلك، اللهم إنا نعوذ بك أن نعمل عملا مش عايز أقول يخزى به رسول الله فإنه لا يخزى، ده احنا اللي حنخزى به عند رسول الله لو عملنا عمل لا يشرفه. يقول دول الرجال اللي سبتهم ورايا، وحقا قال إبراهيم ابن أدهم يا له من دين لو كان له رجال. فيقول خلف مين النبي عليه الصلاة والسلام ورا منه؟ خلف ناس بدأت تستمع لأبواق الباطل وتتهز عقيدتها في الحق اللي هي عليه، هتبقى مشكلة. فاللهم إنا نعوذ بك أن نعمل عملا يمقتنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الذين يقومون بالأعمال التي تشرفنا بين يدي رسولك عليه الصلاة والسلام. من الأدعية اللطيفة الطريفة وهي قصيرة أيضا ما يقوله حماد بن زيد هذا العلم الكبير. وحماد بن زيد أحد علماء الحديث الكبار، يقول كنا إذا دخلنا على محمد بن واسع قارئ الرحمن، محمد بن واسع متوفى سنة 123 هجرية، وكان أحد العارفين الأولياء مستجابي الدعوة، كنا إذا دخلنا على محمد بن واسع في مجلسه يدعو بهذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك، طهرنا من كل خبيث، ولا تسلط علينا الظلمة. ثم يسكت ساعة يتكلم، ثم يرجع فيقول في أثناء الدرس مرة تانية، اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك، طهرنا من كل خبيث، ولا تسلط علينا الظلمة. الرزق زي الموبايل مثلا، ما هو رزق ممكن يبعدك عن ربنا. واحد يبدأ بقى يشتغل فيه بقى، انت عارف شغل الثلاث ورقات بتاع الموبايلات والمكالمات المجانية بعد 12 بالليل هيبعزقها مع مين، يدور على عرض بقى، يخبط رقم كده عشوائي، ان غمز معاه رقم انثوي يبدأ يكمل مشواره ان لقى السنارة غمزت. كتير بيعمل كده والعياذ بالله. يبقى يا رب تبعد بيني وبين يا رب يتكسر يا رب يتسرق يا رب ما يجيني اصلا يا رب ما اقدر اشتريه يا رب ما اقدر ادفع البتاع اللي هي الكارت ده الشحن اللي ادعي. ما هو كل واحد بقى يدور على اللي بيبعده من ربنا ايه. اللهم باعد اللهم اني اعوذ بك من كل رزق يباعدني منك. طهرنا من كل خبيث اي حرام ولا تسلط علينا الظلمة. ثم يعيده السري بن المغلس السقطي شيخ الإسلام وعابد أهل زمانه المتوفى سنة 153 هجرية يقول دعوة طريفة لذيذة لأنه يعرف طريقه ولا يريد أن يشغله أحد. ما وإحنا لو انتبهنا إلى كل واحد بيرمي في سكتنا شوكة مش هنوصل. ينبغي أن نتخطى تلك الأشواك. إنما لو اشتغلنا بجمع الأشواك اللي مرمية على طريقنا الصعب الطويل مش هنوصل. وده اللي بيحصل. يعني أنا وجدت حين أنشر تعليقا منشورا على صفحتي على الفيسبوك فيه رؤية معينة وأقول بعدها اللهم استخرج مني ما يرضيك عني ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك وإن أخطأت بأرجع. تبص تلاقي في ناس تقعد تشتم, ناس تعلق تعليقات سخيفة, ناس ما قريتش المقال أصلا وداخل يعلق تعليق مش عارف إيه المقال أصلا أو المنشور وبيعلق في ناحية تانية خالص. أنا بقول أبيض وبيقول أنت بتقول أسود ليه يا عم سلامة ودانك مفيش. واحيانا بيقرا نوتف كده اول كلمتين اخر كلمتين يقول لك بس فهمت الموضوع ويقوم ملبخ. اقول له طب اقرا الجمله الثانيه, طب اقرا المقال كويس. لو احنا انتبهنا لكل بقى اللي قاعدين يشتموا ويلبخوا في الكلام ويعلقوا تعليقات ما هماش متخصصين فيها ايه اللي يحصل؟ هنتكلم بعد كده هننشر حاجه ولا اي شيء. عامل زي واحد امبارح طلع في قناه ومحسوب يعني ان هو داعيه ولا داعيه ولا بتاع ثلاثة تعريفة أصلا, طلع يشتم في البخاري ومسلم. قول مين اللي قال البخاري زي القرآن؟ حد قال يا ابني البخاري زي القرآن؟ ده ما فيش واحد قال البخاري زي القرآن. ده لو حد قال البخاري زي القرآن يبقى كفر والعياذ بالله, لأنه بيشبه كلام ربنا بكلام البشر أو كلام البشر بكلام ربنا وليس مقدسا. مين اللي قالك البخاري مقدس؟ القداسة لله عز وجل وحده. البخاري ليه جلالة وليه مهابة. وبعدين صحيح البخاري ليس علمه وحده بل علم الأمة كلها, لأنه صنفه في قرابة 20 سنة قبل ما يكتب الحديث يصلي ركعتين. والبخاري هو أستاذ الأستاذين وشيخ شيوخ المحدثين. يعني الدنيا كلها تلف تلف وترجع للبخاري. يعني هو الأستاذ اللي يحكم على أي حد أخطأ في الحديث ده ولا لا. ده في زمنه وبعد زمنه وبعد ما صنف الكتاب بتاعه في 20 سنة وقبل ما يحط الحديث حسب أعلى صور المقاييس العلمية العالمية التي أعجزت العالم. العالم كله لحد دلوقتي حتى غير المسلمين محتارين في التوثيق العلمي للأحاديث اللي البخاري عمله. محتارين ازاي ربنا هداه للأمر ده. سبحان الله. أراد ربك أن يغرس البخاري في هذه الأمة فيحفظ به الدين والملة وغيره وغيره وغيره. فيجي يقول لك قال البخاري إذا كان في حديث بيعارض الآيات القرآنية طلع يقول امبارح كده يبقى الحديث كذب والبخاري على رأسنا من فوق. انت خليته على انت خليته تحت رجليك على راسك من فوق ازاي؟ وبعدين يعني انت بتقول. وعلى فكره اللي قال الكلام ده امبارح في القناه, قناه اسمها الشباب, سائط في القران لما حاول يدخل كليه اصول الدين. هو كان خريج كليه غير ازهريه, كانوا فتحوا كده من 10 سنوات اللي معاهم شهادات عاليه يدخلوا الكليات الشرعيه الازهريه. هو حاول يدخل فكان في امتحان في القران سقط وما عرفش يدخل دور تاني وجاي يقول لك الحديث اللي في البخاري يخالف القرآن يبقى كذب ومش حافظ القرآن. يعني انت بتقول ان البخاري ما عرضش الاحاديث بتاعته على القرآن وما فهمش ان فيه تعارض ولا ما فيش تعارض؟ اي جنون هذا. فكتبت تعليقة بسيطة كده تلاقي بعض السفهاء المتطاولين ما لو قلت له قول لي الفرق بين الشاذ والمنكر ايه في الاحاديث الضعيفة والله ما يعرف. يقول لك يعني شاذ ومنكر ايه الكلام ده؟ قول له بس قواعد علم العلل علل الحديث. يقول لك يعني علم العلل ما يعرفش, ما يعرفوش حاجه في العلوم دي. قول له بس كده السرود لي انواع علوم الحديث سرد كده سرد فهرس يعني ما تشرح ليش هي ما يعرفش. يقول لك نعم البخاري فيه احاديث مكذوبه وما تتعصبش يا شيخ كده وبالراحه على نفسك. حاجه عجيبه بقى. انت يا اللي ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه ولا تعرف تفرق بين بدهيات هذا العلم وبين مسائله وفروعه وأصوله تيجي تحكم على البخاري. يا إما أنت زي البخاري وده مستحيل, يا إما أنت جاهل وما تعرفش من هو البخاري فأخرس لسانك. نرجع فنقول هو بقى المغلس السري ابن المغلس السقطي شيخ الإسلام من 53 هجرية كان بيخاف من الناس اللي تشغلوا عن ربنا واللي تشغلوا عن مهمته. ما هو انت لما تلاقي خمسة بيردوا عليك هتضطر ترد على الخمسة، وبعد ما ترد عليهم هيردوا عليك تاني، هترد عليهم تالي، وبعد ما ترد عليهم صحابهم اللي على صفحتهم هيعملوا لهم اعجاب وهيدخلوا يعلقوا عليك، الخمسة بقوا 15 وال15 صحابهم اللي على صفحتهم هيخشوا عليك بقوا 45. هتكتب بعد كده حاجة؟ هتتفرغ لحاجة؟ اهو ده النظام. فانت الدعوة اللي جاية ده ايه الزمها في اليومين دول عشان ما فيش حد يشغلك عن مهمتك اللي انت عايز توصل لها، عن هدفك اللي انت عاوز ترضي بيه ربنا، سواء بقى من خلال خدمتك للإسلام أو خدمتك لأسرتك أو لبيتك أو عبادتك أو معاملتك. كان السري بن المغلس السقطي يقول إذا نزلت إلى المسجد لصلاة الجماعة علمت مجيء الناس إلي. شيخ الإسلام أول ما ينزل الجامع ويشوفوه هيعملوا إيه؟ تلموا حوالين منه، والراجل مش فاضي وعارف ان في حاجات يعني متكررة وفي يغني عنه. يقول فكنت اقول، علشان ما يتلفوش حوالي منه ويضيعوا وقته، فكنت اقول اللهم هب لهم عبادة من عندك تشغلهم بها يجدون لذتها تشغلهم بها عني. اللهم هب لهم عبادة من عندك يجدون لذتها تشغلهم بها عني، يعني اشغلهم بالعبادة بدل ما يقعدوا يعطلوني ويضيعوا وقتي. في بعض الروايات يقول اللهم اشغلهم بك عني، يعني بدل ما يجوا حوالين مني يلجؤون إليك أنت يا رب، اللهم اشغلهم بك عني. فإياك أن تنشغل بأحد عن الله، وإياك أن تلتفت إلى الأشواك التي تلقى في الطريق، فما أكثرها في هذه الأيام أشواك كثيرة الحقيقة منها تعطيل المسير إلى نهضة الإسلام في هذا البلد. ثم أتذكر دعاء أبي سليمان الداراني، متوفى 212 هجرية، وكان أحد العباد الثقات الأولياء في زمانه. يقول جاءه بعض تلامذة، يقول جاءه تلميذ فسأله فقال له علمني شيئا، فقال له قل اللهم ما أزراني عندك فأبعده عني. أزراني يعني إيه؟ أزراني يعني عارف الإزراء يعني إيه؟ يعني حط مكانتي، حطني الأرض، أخرني، ضيعني. اللهم ما أزراني عندك، ما أنقص قدري عندك، ما أنزلني عن مكانتي فأبعده عني. كأنه أخذه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أن نقوله بعد تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ما هو الخطايا بتزر الإنسان عند ربنا والعياذ بالله، بتذهب مهابته، بتفقده مكانته، بتنزله في الأرض في أسفل سافلين والعياذ بالله، ربنا يتوب علينا. فبيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هي دي لخصها أبو سليمان الداراني في قوله اللهم ما أزراني عندك فأبعده عني. وفي ختام هذه الخطبة، كان بعض الصالحين وهو ميمون بن سياه أحد العباد الثقات الأولياء أيضا متوفى 111 هجرية، كان يدعو بهذا الدعاء لا يتركه، يقول اللهم يسر لنا كل أمر نخاف عسره، وسهل لنا كل أمر نخاف حزونته. الحزونة يعني الصعوبة، ولذلك احنا عندنا في الدعاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام داخل على امتحان، داخل على جوازة، داخل على مشكلة، داخل على إصلاح عربية، داخل على شراء شقة، أي حاجة خايف صعوبتها. الحزن يعني الصعب، الحزن بسكون ازاي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة يعني الصعب. فكان يقول ميمون بن سياه ويكرر هذا الدعاء اللهم يسر لنا كل أمر نخاف عسره، وسهل لنا كل أمر نخاف حزونته أي صعوبته، وفرج عنا كل أمر نخاف ضيقه، ونفس عنا كل أمر نخاف همه، وفرج عنا كل هم نخاف كربه. أفلا ندعو بهذا الدعاء لعل الله عز وجل أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يجبرنا ويسترنا وينصرنا، وأن يرفع راية الإسلام في بلدنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، كان بكر بن عبد الله المزني المتوفى 103 هجرية الإمام القدوة العارف يدعو بهذا الدعاء ويحفظه عنه تلامذته، يقول: اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا في الدنيا والآخرة، وافتح لنا من خزائن فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا لا تفقرنا بعده أبدا، تزيدنا لك بهما شكرا، بالرحمة والرزق تزيدنا لك بهما شكرا، وإليك فاقة وفقرا نتذلل إليك ونفتقر إليك، وتغنينا بهما عن كل أحد سواك. فسل الله، سل الله رحمة لا تعذب بعدها أبدا دنيا وآخرة، سل الله أن يفتح لك من خزائن رحمته وفضله رزقا واسعا حلالا طيبا لا تفتقر بعده أبدا، فتصبح من الشاكرين في زيادة، وتصبح من المتذللين المفتقرين إلى الله كلما توالت عليك العطايا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وتستغني بالله عن غيره، حينئذ تكن رجلا، لأن الذي يفتقر إلى العباد يمتلكون قلبه فيكون عبدا لهم ويسعى في مصالحهم أو تحقيق مآربهم أو تحصيل مفاسدهم. أما من كان عبدا لله مستغنيا به عن كل أحد سواه فإنه ولو أكل التراب والطين لا يعمل سوى ما يرضي الله عز وجل، بعشدين أبدا ولو بملايين الدنيا كلها. وفي الختام يقول سلم الحاجب، كان يشتغل حاجبا عند المهدي محمد بن المنصور المتوفى 169 هجرية الخليفة العباسي، وكان من أشد الخلفاء العباسيين على الزنادقة، كان أهل البدع والأهواء والنظريات الفاسدة يتكلمون في الخلافة التي قبله، فلما ولي هو الخلافة اللي هو الخليفة المهدي العباسي قمع أهل البدع والزنادقة وحذر أي واحد منهم أن يتحدث في أي شيء يفسد عقائد المسلمين وإلا فالسجن مصيره. وبالفعل الزنادقة لموا كلهم، اللي هو الإعلام بقى كله اللي كان بيفسد عقيدة المسلمين بالأهواء، لموهم كلهم، وإلا حيبني من هنا حيهدوا عليه من هنا حيضيع. المهم يقول سلم الحاجب: هاجت ريح سوداء، الناس لا يرى بعضهم فيها بعضا، وظن الناس أنها القيامة، وحصل هرج ومرج في البلد، ريح سوداء. يقول: وفزع الناس، فذهبت أتفقد الخليفة المهدي، أين هو؟ ذهبت إلى الإيوان، المكان بقى اللي فيه العرش بقى والمجلس الخلافة، فلم أجده. وبينما أمر على إحدى الحجرات ماشي في القصر كده، شاف حجرة، سمعت صوتا فنظرت فإذا بالخليفة المهدي ساجد يعفر وجهه في التراب، مرغ وشه على الأرض، ويقول: اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم ولا تفجع بنا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كنت أخذت العامة بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك. بيقول: لو أهلكتنا يا رب الدنيا هتشمت فينا، والنبي عليه الصلاة والسلام هيتفجع فينا. الفجعة معناها المصاب العظيم في مالك أو في من تحب، يقول لك اتفجع يا عيني في فلوسه، اتفجع في عياله، اتفجع في كذا. يقول: اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم ولا تفجع بنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يجيب التهمة على نفسه، يقول: يا رب لو كان البلاء اللي حاصل ده والريح الشديدة اللي هتهلك الناس بسبب ظلمي أنا الخليفة أو بسبب ذنوبي، فيا رب أنا هو بين إيديك، خد رقبتي ونجي الناس. اللهم وإن كنت أخذت العامة بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك. وقد تكاثرت السهام على مصر اليوم وعلى أمة الإسلام من الداخل والخارج من المسلمين وغير المسلمين. وانظروا إلى سوريا، الذبح ليل ونهار، ألا تتابعون القنوات؟ أشلاء ممزقة، أول امبارح ولا من يومين 300 واحد في مجزرة، امبارح ناس متقطعة، أول امبارح مش عارف إيه، والمسلمون كحكام لا يفعلون شيئا، ومجلس ما يسمونه بمجلس الأمن لغير المسلمين طبعا، أما على المسلمين فمجلس الخوف لا يأخذ قرارا، وإيران بترعى، وكانوا سنو بيرعى، وأمريكا بترعى، وروسيا بترعى، والظلم عين عينك. فنقول اللهم لا تفجع في إخواننا في سوريا نبينا صلى الله عليه وسلم، عجل فرجهم يا رب. إحنا عندنا هنا البلد أهي بتزق، في هات وخد، وفي قرارات فيها تصويب، وفي قرارات مش عارف فيه، وفي صواب وفي خطأ وفي خير وفي شر، بس البلد عايزة تمشي، وفي ناس بتفك الصواميل بتاعة العجل وبتحط المسامير في سكة العجل وبتخرم السفينة علشان تغرق عشان مصالحهم، بس خايفين على الفساد بتاعهم اللي فات ومصالحهم اللي هتنهدم على رؤوسهم، والله عز وجل لن يصلح عملهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ده احنا مؤمنين فديا. وقال إنا لا نضيع أجر المصلحين، فالمصلحون لن يضيع تعبهم من أجل استقرار بلادهم ونشر إسلامهم، لن يضيع. والمفسدون لن يصلح الله أعمالهم ولو بعد حين، ولو بعد حين. فمحتاجين للدعوة ده لبلاد المسلمين كلها ومصر خاصة. اللهم لا تشمت بمصر أو بغيرها من دول الإسلام أعداءها من الأمم يا رب العالمين، ولا تفجع في مصر ولا في غيرها من دول الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. طب والتأخير في البناء وكثرة السهام الموجهة من الداخل والخارج للحرق والقتل والتدمير، واللي بيقول لك هنعمل يوم مش عارف 25 ايه وهنعمل ايه ونخلي، ما رضوش بالصندوق 50+1 أغلبية، ده لغة الديمقراطية المستوردة، لغة الديمقراطية 50+1 50%+1 أغلبية. وقالها عمرو بن حمزاوي فيديو أستاذ السياسة اللي جاي من معهد كارينجي مش عارف للسلام في أمريكا، قالها صوت وصورة أيام استفتاء 19 مارس أيام المجلس العسكري اللي كان فيه 60 مادة، قال 50%+1 دي أغلبية والحقيقة الديمقراطية تقول ذلك. ولما طلعت النتيجة في الدستور الأخير 63.8%، قال لك هذه ليست أغلبية بل أقلية، وكلهم قالوا كده ليست أغلبية بل أقلية. إزاي يعني 63.8% أغلبية ليست أغلبية؟ مع احترام كل من قال لا مخلصا لله ثم لوطنه برؤية صحيحة، شفت إزاي الإنصاف؟ يرجع يقول لك ده مش أغلبية. ازاي يعني؟ يبقى انت عايز تودي البلد فين؟ يقول لك هنقلب النظام هو في نظام اصلا؟ هو النظام لسه قام عشان تقلبه؟ ده ما قامش لسه، هي البلد قامت عشان تروح تهدها؟ دي مهدوده لسه، ما حدش حط طوبة بناء فيها الا القليل يعني خطوات. فعشان كده لازم ممكن التاخير ده، والناس دي بتتسلط علينا وبتغير جلدها ومبادئها ليه؟ يمكن بذنوبنا، مش كده برضو؟ يمكن بذنوبنا، يمكن ان احنا كنا في نعمة بقالنا سنتين ورجعنا لورا وما صناش النعمة. وانا ضربت مثل بصلاة الفجر، في خلال السنتين المساجد اتغيرت يا حاج سيد، وسألتك السؤال ده المرة اللي فاتت ما اتغيرتش. طب انت عايز نصر بأمارة ايه بقى؟ ده بقول لك من صلى الفجر في جماعة الصبح يعني فهو في ذمة الله. طب معظم المسلمين ما بيصلوش الفجر، يبقوا في ذمة الله، في ذمته يعني في حمايته ورعايته وعنايته، والقليل يكتر عندهم والبعيد يقرب، واللي تحت يطلع فوق، والميزان المقلوب يتعدل بأمارة ايه؟ نعدل احنا الكفة مع الله عز وجل بقى. عشان كده لازم تقول اللهم إن كنت أخرت الاستقرار في مصر بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك ولا تفجعني في مصر يا رب، ما تقول كده. وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم متعنا بخيارنا، وأعنا على شرارنا، واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك، طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلمة يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واخذ ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا وتوفنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.